قال الإمام مسلم رحمه الله: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. قال: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ترفعه. قال: إذا دخل العشر وعنده مضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر ساق السند إلى سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله ساق السند إلى عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له دفء يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال: وحدثنا الحسن بن علي ساق السند إلى سعيد بن المسيب أنه كان يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له، فقال: يا ابن أخي، هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. الكلام درس الماضي كان على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في باب الفرع والعثيرة. الفرع والعثيرة، العثيرة ذبيحة يتقرب بها إلى الله في شهر رجب، وكانت الجاهلية تعتقد أنه واجب على كل مخلوق أن يذبح ذبيحة إذا كان العشر الأول من رجب، وجاء الله تعالى بالإسلام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أوضاع الجاهلية، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم الكثير منها. الفرع عند العرب في الجاهلية أول النتاج، إذا نتج في الإبل، البقر، الغنم، أول نتاجها يسمى فرع، لا بد أن يذبح للآلهة والأصنام والأوثان. هذا اعتقاد باطل جاهل، جاء الله تعالى بالإسلام فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الذبح لغير الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. الآلهة لا يذبح لها، المستحق أن يذبح له هو الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ما أذبحه للأكل، ما أذبحه للضيف، قرى، هذا أمر لله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. وإنما الأمر الذي أنكره الإسلام أنهم كانوا إذا كان النتاج الأول لا بد أن يراق الدم للوثن، للصلاة، للقبر. جماعة يعتقدون هذا الاعتقاد، جماعة من الجاهلية أيضا يقولون: لا، أول النتاج يظل ويبقى عندنا إلى أن تبلغ الإبل 100، فإذا بلغت الإبل 100 بعد 100 يذبح ويهل للأوثان والأصنام. الله تعالى أكرمنا ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأقر ما كان على دين إبراهيم الخليل، ونفى النبي صلى الله عليه وسلم جميع العوائل والعادات التي اختلقوها واخترعوها ولم ينزل الله جل وعلا بها سلطان. العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على دين إسماعيل وإبراهيم ردها من الزمن إلى زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة لعان الله عليه، فغير وبدل، وجاء الله تعالى كما قل بهذا النبي الكريم نبي آخر الزمان الذي لا نبي بعده. نظر النبي إلى عوائدهم إلى أعمالهم إلى أمورهم ما يتمشى وما أنزله الله تعالى عليه أقره، ما لا يتمشى مع ما أنزله الله تعالى عليه نفاه. أقر النبي القسامة، القسامة كانت معلومة عند العرب، فلما جاء الله تعالى بالإسلام أقر النبي القسامة. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الدية، العرب كانوا يعلمون أن الدية 100 من الإبل. الذي سن هذه السنة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أن يحضر بئر زمزم نذر بأنه يذبح ولده يقرع بين الأولاد، فمن ظهر سهمه ذبح فأقرع بين أولاده العشر، فظهر عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي، وكان هذا الولد محبوبا عند أبيه، ماذا يصنع؟ أيذبحه؟ فسأل بعض الكهان فقالوا له اخرج 10 من الإبل واقرع بين الإبل وبين الولد، فإذا ظهرت الإبل نحرتها، وإذا ظهر الولد أضف 10 إلى 10 وأقرع بين 20 والولد، فأقرع وإذا بالولد فزاد 10 وأقرع و10 وأقرع إلى أن صارت 100، فظهر سهم الإبل فنحر فيه. عمل جاهلي، وكل ما لم يأمر الله تعالى به لا يعتبر من الإسلام ولا يجوز أن يتعبد الله به، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام الموحى إليه من قبل الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى أقرت فيها 100 من الإبل، فصارت لنا شريعة وسنة. هذه الفرع أو العثيرة، الفرع العثيرة ذبيحة رجب، أهي مسنونة؟ أهي مشروعة؟ ماذا قال النبي فيها؟ أيجوز لنا متى ما دخل رجب أن نذبح بعير للأهلة للآلهة للأصنام للأوثان لأصحاب المقابر؟ نعتقد أن هذا أمر حق وواجب. قبل أن أخوض في الكلام وقبل أن أذكر الأدلة، أنا أعتقد اعتقادا جازما أننا جميعا مطبقون على أنه لا يجوز هذا الأمر مطلقا، نتخذ أصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء لكي يوحد الله ويعبد الله، ولا أصنام ولا أوثان تعبد ولا ملائكة ولا كواكب. أنعود إلى جاهلية فنذبح للكواكب ونذبح للآلهة والأصنام والأوثان؟ لا يقول هذا عاقل أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة بعد الإسلام. الأمر الذي كانت عليه الجاهلية من التقرب والتزلف والتبرك بالآلهة بالأصنام بالأوثان التي يعبدونها من دون الله بالملائكة بالكواكب، هذا أمر لا يجوز بحال من الأحوال. المعبود هو الله، الله الإله المطلق، يعني المعبود الواحد المطلق الذي لا يصح بأي حال أن يعبد غيره، وكل ما كان عبادة لا تصرف لغيره. فإذا كوني أذبح عذيرة في أول رجب العاشر من رجب أول الحول المحرم ربيع صفر أي شهر من الشهور، وأعتقد بأن هذه الذبيحة للجن للإنس لحجر لوثن لقبر، هذا ما ظن النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته 13 عام وهو بمكة يمنع ذلك. وبعدما هاجر إلى طيبة الطيبة ظل 10 أعوام فصار مجموع، فقال النبي على وجه الأرض بعدما بعثه الله تعالى إلى هذه البشرية لا إلى العرب رسولا ونبيا وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا، ربع قرن إلا 2 كلها قضاها في إفراد العبادة لله وحده ونبذ ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن الجزء الأول انتهينا منه. الجزء الثاني سواء كان أول النتاج أو كان بعدما تبلغ 100 الذبيحة إذا كانت للجن للإنس، ولا تستغرب إذا قلت للجن والإنس لأنني أخبر لك وأخبرك بأنه قبل 50 عام أو 60 عام منا من يذبح للجن لشمهروش لكشكن كائل لميمون لبدوح لكيتب أسماء جن. أريد أن أحضر بير، قبل أن أحضر البير هذه ذبيحة لكشكن كائل، وآخر عليه شربة، وثالث عليه دشيشة، ورابع عليه جنية، وخامس عليه عفريتة، وواحد عليه زير، وواحد عليه زار، وهكذا وهكذا حتى تفضل الله تعالى بالعلم. وهيأ الله تعالى لنا معرفة ما جاء به سيد الخلق سيد الخلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لعن الله من ذبح لغير الله، فصل لربك وانحر. وأنا أعرف تماما في هذه البلد قبل 50-60 عام المرأة تدعي بأن عليها زير فيؤتى بخروف نجدي كبير يشترى من الأسواق ويذبح هذا الخروف بعدما يجعل عليه الحلي حلي وحرير وتركب المرأة عليه، أو الذي عليه الزير يحلى بالفضة والذهب ويؤتى بالبخور وتركب المرأة على هذا الخروف ولا يسمى عليه اسم الله ولا يوجه إلى القبلة حتى يرضى الجن وحتى يدعوها ويخرجون عنها مدة من الزمن، فإذا حان الحول رجع الجن. وهكذا نبقى على كفر وبعد عن الله تبارك وتعالى. فالذبح للجن موجود وإلى اليوم وإلى اليوم، لكن على المسلم العاقل المؤمن أن يعلم أن الله تعالى نهى أن يذبح لغيره، لا يذبح إلا لله، فصل لربك وانحر. تريد أن تتصدق باب الصدقة مفطور. تصدق بمليون خروف لله، مليون بعير لله، مليون بقرة لله تبارك وتعالى، لكن لجني لشيخ وما إلى ذلك، فهذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذن الفرع الثاني الأمر، الثاني الفرع لا يجوز أيضا. بقيت لنا مشكلة، وهذه المشكلة مشكلة علمية، أقولها لك لنكون على بين. الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، لكن وردت أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الحسن. هذه الأحاديث فيها ما يدل على أنه يجوز أن نذبح عتيرة. عتيرة في أول رجب، فإذا بقيت الأحاديث متعارضة، منها ما يدل على الجواز ومنها ما يدل على المنع، فكيف العمل؟ وأنا سأقرأ عليك إن شاء الله تعالى الأحاديث الواردة في هذا الباب لتكون على بين، ولكن أريد أن أقول لك قبل كل شيء، الأحاديث التي وردت في جواز ذبح العتيرة الرجلية هذه أحاديث أصح منها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم. الأحاديث الواردة في هذا الباب عن نبيشة، عن عائشة، عن ابن عمر، عن مخنف ابن سليم، أنا أسردها عليه سردا لنكون على بينة من دين الله. حديث نبيشة قال: نادى رجل رسول الله فقال: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية. نحن في الجاهلية نعتر عتيرة. ما معنى نعتر عتيرة؟ نذبح الذبيحة التي تسمى العتيرة الرجلية. فقال: اذبحوا لله في أي شهر، وبروا لله وأطعموا. هذا الجزء لا يدل على جواز العتيرة الجاهلية، وإنما دل على أنه يجوز للعبد أن يذبح لله تعالى في أي شهر، في رجب، شعبان، رمضان، شوال، القعدة، المحرم، صفر، لله لا للآلهة التي كانوا يفعلونها. وهل يجوز أن يذبح للآلهة التي كانوا يذبحون لهم؟ لا. إذن لا تعارض هما. حديث نبيشة: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، فجاءنا الله بالإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذبحوا لله في أي شهر. يعني لا تتقيدوا برجب فقط، في رجب وغير رجب، ما دامت لله صدقة وبر، كلوا وأطعموا وتصدقوا. هذا حديث صحيح لا يخالف لا فرع ولا عتيرة، لا يخالف الحديث الأول، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ها هنا قرر بأنكم اذبحوا في أي وقت شئتم، شريطة أن يكون الذبح لله، وإذا ذبحتم فكلوا وتصدقوا واطعموا. حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة، وفي رواية من كل 50 شاة. حمل هذا العلماء على أن النصاب، نصاب السائمة 40، إذا بلغت 40 من الغنم فيها شاة، يعني بدل العتيرة الجاهلية الله تعالى فرض لنا الزكاة، فنخرج في كل شاب 40 شاب شاب، إذن لا عتيرة جاهلية. الحديث الثالث الذي رواه البيهقي بإسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. بمعنى ما دام أن الأمر ليس لجاهلية ليس لأوثان ولا لغير الله، أنت اذبح ما تشاء لله تبارك وتعالى، إن ذبحت كل تصدق أطعم لله تعالى. إذن هذا الحديث لا يدل أيضا على مشروع العتيرة الجاهلية ولا الفرع الجاهلي. حديث آخر وهو حديث مخنف ابن شميم، ومخنف ابن شميم صحابي روى عن أبو رملة، وأبو رملة مجهول لا يعلم من هو. إذن الحديث ساقط ليس ما حديث مخنف. مخنف يقول كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. الحديث ساقط وليس وإنما الصحيح على كل أهل بيت أضحية. إذا كنت موسرا قادرا جاء العيد يوم العيد عيد الأضحى سنة وشرع أن نذبح أضحية عني وعن أهل بيتي عنك وعن أهل بيتك، ولكن عتيرة رجبية ما صح الحديث لذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا اختلف هذه أحاديث فيها ذكر عتيرة بالإباحة وأحاديث أخرى فيها ذكر العتيرة بالمنع. ما هو الجمع؟ الإمام الشافعي قال رحمه الله لا فرع ولا عتيرة، يعني لا يجب أن تذبح فرع ولا يجب أن تذبح عتيرة، وإن ذبحت فليكن ذبحك لله. ومحال ومن أبعد المحال أن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن يكون بجواز ذبح الفرع أو العتيرة التي كانت على عهد الجاهلية، وإنما أراد أن يجمع بين الأحاديث فقال لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، ومن ذبح شيئا في رجب أو غير رجب فليذبح لله تبارك وتعالى. جماعة من أهل العلم آخرون قالوا نرجح هذا الحديث لا فرع ولا عتيرة ناسخ لكل ما ورد، وجميع الأحاديث التي جاءت في إباحة العتيرة أو الفرع منسوخة، لأن حديث أبي هريرة أصح وأقوى. فإذا لا فرع مطلقا ولا يذبح شيء باعتقاد أنه فرع أو النتاج أو بعد 100 لا، ولا عتيرة في رجب لا في أوله ولا وسطه ولا آخره، لا تذبح شيئا وتعتقد بأن هذا الأمر على غرار ما كان على عهد الجاهلية. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر كان جائزا في أول الإسلام، والإسلام يتدرج الخلق العباد، فإذا عقلوا عن الله وعلموا عن الله وعلموا العقيدة الصحيحة التوحيد بعد ذلك كل من علم التوحيد والله لا يذبح لغير الله. الذي يذبح لغير الله غير موحد. أنا إذا عمرت دار قبل أن أضع الأسس أو عندما أضع الأسس لا بد أن آتي بذبيحة وأذبحها حتى أزيل الجن. لا يأتي الجن في هذه الدار، ألقيت الجن لا يجوز، هذا ليس بعقيدة سليمة، شرك، لعن الله من ذبح لغير الله. سكنت دار
معه ما كان يعمل. عندما أسكن الدار آتي بخروف شاة دجاج أنبحه على غير القبلة وعلى غير اسم الله وأضع يدي على الدم على الجد، وزوجتي كذلك وابني كذلك وبنتي كذلك، يعني إقبال الجن. إذا جاء الجن طائر وجد كفي وزوجي وأولادي فيرضى ويسلم. بالله عليكم هذا الإسلام يدعو إلى هذا ويرضى الإسلام بهذا؟ يا عباد الله، يا عباد الله، وقد جاء في الحديث الذي ذكرته لك في الدرس الماضي أن رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال رجل: لا. قال: أوف بنذرك، ما دام ما في وثن وما دام أنه ليس بمجمع عيد يجتمعون فيه كل عام لا مانع ولا بأس إن شاء الله تعالى. فالإسلام جاء ليحمي حمى التوحيد العقيدة، ليكون المعبود الله وغيره لا يعبد. وهل يتصور أو يتصور عاقل أنني أذبح وإذا ذبحت أذبح لغير الله وأخذ الجن وأضعه فوق السطح على خشب حتى أرضي الجن؟ يا جماعة، الجن جن، جنوا عنا، استتروا، نحن أقوى منهم، نعتصم بالله، نلجأ إلى الله، نعتمد على الله، نذكر الله تعالى صباح مساء. فمن التجأ إلى الله وقاه الله وكفاه. أما الجن، الجن والله لن يصلوا إلا إلى شخص هزيل ضعيف قليل الإيمان بالله. وأما المؤمن بالله تعالى وبهذا النبي الكريم، متى ما اعتصم بالله تعالى عصمه الله تعالى ووقاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت، القيوم الذي قامت به السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض، وأنا ممن في الأرض. لا تأخذه سنة، نعاس، غفلة، ولا نوم، لا ينام الرب، يكلوا عبادة، يحوطهم، يرعاهم، يمنع عنهم ما يكرهون. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا واستحقاقا وتصرفا، يفعل فيه ما يشاء، لا إله إلا هو، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده، لا يعجزه، لا يثقله، حفظهما السماوات والأرض ومن فيهما. لا إله إلا هو، أعجزه أن ألجأ إليه، أن أتمسك بجنابه، أن يقيني الشرور والمهالك؟ لا والله. لكن الأمر يحتاج إلى عقيدة صحيحة سليمة. لو قرأت آية الكرسي في الصباح 100 وقلبي متعلق بزبرة زبرة من عند الصائغ، حجاب حجاب سن الفيل، سكين، شريط، كحل على وضع صليب، الأم تضعه على جبين الولد حتى يمنع العين، جلد فيل، كلب، حمار، أجلكم الله، القلب متعلق بهذه الأشياء حتى البركة، ملح شمر يجعل للولد في حجاب صغير، القلب تعلق بهذا الشيء، ومن تعلق بشيء وكل إليه، ومن تعلق بالله تولى الله جل وعلا أمره. وهكذا في المساء إذا قرأت آية الكرسي مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، هكذا قال لنا رسول الله. وأريد أن أذكر لكم قصة يذكرونها عن عبد الرحمن، يذكرونها عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ابن عوف تاجر ذهب إلى البصرة يشتري تمر، فاشترى تمرا كثيرا، والتمس رضي الله تعالى عنه دار يضع فيها التمر مخزن مستودع، فما وجد إلا دار كبيرة شاهقة خالية، أراد أن يستأجر هذه الدار من أربابها، فقال له الناس لا يا صاحب رسول الله، دع عنك هذه الدار، هذه الدار لا تصلح. لما؟ قالوا فيها جني مارد أسود محمر العينين، هذا يأتي ليلة عندما ينام الرجل أو المرء يأتي إليه هذا الجن. قال ابن عوف رضي الله تعالى عنه أنا أريدها، أنا لا أريد إلا هذه، استأجرها، وضع تمره فيها، ولما كان المساء أوى إلى داره وضع رأسه على المسآل، وطبعا ابن عوف صاحب رسول الله لا ينام على سجارة، لا ينام على موسيقى، لا ينام على كلام فارغ، وإنما يضع رأسه على المسآل، وقد قرأ آية الكرسي، قرأ المعوذتين، وقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقرأ أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، بصدق ويقين واعتماد على الله. جاء الجن الأحمر الأزرق وفرص عينيه، وإذا بعبد الرحمن بن عوف عندما رأى قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الجن المارد يقول كما يقول ابن عوف، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، يردد ما قال ابن عوف إلى أن بلغ، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده، لكن خرجت من قلب مؤمن موقن، فخر الجني صريعا، قتله عبد الرحمن بن عوف بآية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لهذا أيها الإخوان خلاصة المسألة أن من أراد أن يتقرب إلى الله عن طريق الدفع فليتقرب إلى الله بما شاء في أي وقت شاء، في رجب أو غير رجب، ولكن لا يعينن ذبيحة في أول رجب وسط رجب آخر رجب، فأنها عثيرة على الوضع الذي كانت عليه الجاهلية، لا، هذا أمر لا ينبغي ولا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثيرة، لا فرع ولا عثيرة، وإنما من أراد أن يتزلف ويتقرب إلى الرب جل وعلا فليخلص، اشتري بمال حلال، وإذا اشترى بمال حلال فليتصدق في أول رجب، وسط رجب، آخر رجب، شعبان، في أي وقت، ولكن احتقار ما كانت عليه الجاهلية أولا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يجوز هذا الأمر بحال من الأحوال، ومن فعل هذا الأمر فقد أشرك بالله لأنه ذبح لغير الله، والله والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله. هذا وقد علمنا أن شهر رجب شهر محرم، الأشهر الحرم القعدة، الحجة، محرم، رجب، الخير، أربع أشهر. العرب كانوا يقدسون هذه الأشهر ولا يتقاتلون في هذه الأشهر، وجاء الله بالإسلام فأقر الأمر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: القعدة، الحجة، المحرم، رجب. رجب وردت فيه أحاديث في الصيام، في الصلاة، في الاعتمار. ما هو الصحيح من هذه الأحاديث وما هو الضعيف؟ أو بعبارة أخرى، أيوجد أحاديث تتعلق بفضل الصلاة في رجب، الصيام في رجب، الاعتمار في رجب؟ الجواب ما قلت لك في الدرس الماضي. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، كتاب البخاري أصح حديث كتاب بعد كلام الله، هذا صغير، هذا جزء صغير عن الجزء من فتح الباري للبخاري لابن حجر العسقلاني، 18 مجلد، كل مجلد أكبر من هذه، من هذه المجلدة ألفها ابن حجر في شرح صحيح البخاري. والعلماء معترفون بابن حجر وبكتاب ابن حجر فتح الباري، حتى إن العلماء يقولون لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري لا كتاب بعد هذا الكتاب إذا أخرجنا كتاب الله وأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ابن حجر ألف كتاب سماه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. أنا ألخص لك هذا الكتاب في دقائق، والكتاب موجود في المكتبات، وابن حجر صاحب سنة وصاحب حديث، فإذا قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف، هذا موضوع يعني مقلوب، هذا حسن، هذا صحيح، لا هجرة بعد الفتح. ابن حجر أورد الأحاديث التي تتعلق بفضل الصلاة في رجب، الصيام في رجب، الاعتمار في رجب، وخرج بخلاصة بسيطة. كل ما ورد في هذا الباب فيما يتعلق بالصيام باطل، ما صح رسول الله. النتيجة الثانية، كل ما ورد، وهذا لا أقول أنا لا أساوي نعل ابن حجر في العلم، ابن حجر يقول كل ما ورد في باب الصلاة في رجب ومنها صلاة الرغائب، هكذا ينص، ومنها صلاة الرغائب باطل، لم يصح عن رسول الله. تريد أن تصلي جنازة يا حبيبي؟ أنا أدلك على صيغة صورة لصلاة سيد الخلق في رجب، شعبان، رمضان، شوال، القعدة، الحج، محرم، صفر، ربيع، ربيع. إذا بقي ثلث الليل الآخر قام توضأ كما ذكر لنا ابن عباس. ابن عباس غلام مراهق ما بلغ يومها له من العمر 13 سنة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا المراهق أتى وبات عند خالته ميمونة زوج النبي. ماذا يريد ابن عباس؟ ولكن يعبي حجر، يلعب صن، لا، يريد أن يرى كيف يصلي رسول الله بالليل. الله أكبر، شيبان نحن والله. خليها على الله بس لا أفضح. أنا أتكلم على حالي. إذا ما صليت الوتر هنا ربما أنني لا أصليه إلا في اليوم التالي، وغيري ترى كثير، غير كثير وكثير إلا من شاء الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أتى إلى خالتي ودخل وبات تلك الليلة، وتلك الليلة كانت ميمونة رضي الله تعالى عنها حائض عليها العادة، وابن عباس ما جاء إلا ويعلم أنها حائض. انظر إلى زكاة الغلام. بات النبي على طول الوسادة المرتبة، وزوجه على طول الوسادة، وبات ابن عباس على عرضها. ما نام ابن عباس. يقول ابن عباس لما بقي ثلث الليل الآخر قام السيد الخلق. الحجرة ايش اقول لك؟ حجرة ما يزيد عن الضيق الاصغر هذا ارتفاعها، ويوجد امامها فسحة. خرج النبي الى الفسحة ونظر الى السماء وقرأ الآية: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية صلى الله عليه وسلم اتى الى شنة قربة معلقة، شاصه ان نتقول على رسول الله، ورسول الله قال: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وانا وانت اذا قرانا وسمعنا العلماء يقولون هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع يعني مكذوب، لا يجوز لي ولا لك ان نقول قال رسول الله، لان النبي ما قاله. فإذا قلنا قال رسول الله ولم يقله رسول الله فقد أعظمنا على الله الفرية، ولا يجوز للمرء أن ينسب إلى رسول الله ما لم يقل صلى الله عليه وسلم. كلمة أخيرة أقولها والله من باب التنبيه على ما قال أهل العلم. الإمام ابن حجر في تبيين العجل فيما ورد في فضل رجب تعرض لقضية الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج متى وقع؟ أما قضية وقوعه هذا لا شك فيه، ومن أنكر وقوع الإسراء والمعراج كافر. النبي أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة يقظة لا مناما بروحه وجسده. انت يا اخي ركبت من الرياض واتيت الى المدينه بروحك وجسدك في اقل من ليله، في ساعه وربع او ساعه، ما انزل عليك احد. الرسول عليه الصلاه والسلام هيأ الله له دابه واتى بهذه الدابه امين من في السماء، امين من في السماء جبريل، وركب من مكه الى بيت المقدس ونزل ببيت المقدس. الرحله الاولى. الرحلة الثانية عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى، إلى سدرة المنتهى، إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، يقظة لا مناما بروحي وجسدي. ومن قال من العلماء إن رحلة الإسراء والمعراج منامية فقد أبعد النجعة وزن عن الحقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لهم أنا رأيت في المنام كذا ما كذبوا، ولكن عندما أخبرهم أنه أسري به بروحه وجسده إلى بيت المقدس وقع ما وقع. فوقوع الإسراء والمعراج أمر يجب عليه المؤمن به. الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا. وعرج به ورأى من الآيات إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما عرج به خوف بل حظي بالكلام، فإن الله كلمه وإن الله افترض عليه وعلى أمته 50 صلاة، وبعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى له هي 5 وهن 50 لا يبدل القول لديه. خلاف العلماء لا في وقوع الإسراء والمعراج، وإنما الخلاف متى وقع، أفي رجب أفي ربيع؟ الإسراء وقع في رجب 27 من رجب، 27 من ربيع، هذا ما وقع فيه الاختلاف. يقول ابن حجر والكلام ليس مني، انه ايضا لا توجد نصوص صريحة تدل على انه كان في رجب، وانما وقع في شهر من الشهور افي ربيع اغير ربيع. قال ما ورد ما يدل على تعيين الشهر، على تعيين اليوم. إن علمنا اليوم أو علمنا الشهر ما هي الفائدة؟ وقد وقعت الفائدة، ذهب إلى العلوم وأتانا بخير ثر، وأكرمنا الله تعالى بهذه الصلوات 5، وأراه الله تعالى عجائب الزنا، أكلت الربا، أكلت الربا كيف يعذبون، الزنام كيف يعذبون، أري أشياء وأشياء غريبة وعجيبة يسمى بها المحدثون والإخباريون. فأنا لا أسأل عن الربا ولا أسأل عن الزنا ولا أسأل عن شرب الخمر، ولكن أسأل عن في أي شهر عرج به وفي أي يوم عرج به. يا أخي اعرف ما يتعلق بالربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقد كثر الربا ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي حديث آخر إذا تبايعتم بالعينة الربا واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينسعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم. خذ الفقرات هذه وتأمل، تبايعتم بالربا واتبعتم أذناب البقر، اشتغلتم بالدنيا وانتهيتم بها وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركتم الجهاد في سبيل الله. والله والنبي يقول في سبيل الله لا في سبيل الشيطان، وتركتم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا لقومية ولا عنصرية ولا هكذا هوى ونعرة جاهلية ولا لفوضى ولا لظلم ولا لبغي ولا لاحتلال ولا كذب على الله تبارك وتعالى، وإنما تركتم الجهاد في سبيل الله. اسمحوا لي قبل الأذان أقف دقائق في هذه النقطة. الجهاد في سبيل الله يعني أن ندعو الكفرة والمشركين إلى لا إله إلا الله، نذهب إليهم قولوا لا إله إلا الله، أبوا أبوا، أخذنا منهم الجزية، أبوا قاتلناهم، ذهبنا إلى بلد لا ندري هم مسلمون أم لا، لا يجوز أن نغير عليهم، ننتظر كما كان النبي يفعل حتى يفرع الفجر، نادوا أذان الله أكبر الله أكبر، انتقلنا إخواننا مسلمون، ما نادوا بعثنا إليهم كما بعث النبي عليه، انفذ على رسلك، ذهب علي رجع علي القهقرة رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله على من قاتلهم؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. فالقتال إذا لم يكن في سبيل الله، وإذا كان فالقتال الذي ظهرت آثاره في هذه الآية، والله إنه قتال ليس في سبيل الله، وإنما هو تعدي على حرمات، وإنما هو بغي وظلم. فبالله عليكم، هل حاكم العراق لما غار على بلاد الكويت، هل بلاد الكويت غير إسلامية؟ لا يقولون لا إله إلا الله ولا يشهدون أن محمد رسول الله. وأستطيع أن أقول من غير مدامة، والله وبالله وتالله وأنا في مسجد رسول الله، إن الآثار والأعمال الإسلامية التي فعلتها بلاد الكويت وحكومة الكويت، والله لم تفعل بلاد العراق ولا ذرة من تلك الأعمال. جمعنا الديار ورأينا الأقطار ورأينا الجمعيات الإسلامية ورأينا الآثار والأعمال التي يعملها المسلمون، وإنما الذي وجدنا في بعض التجول الذي قمنا به في إفريقيا وأستراليا وغيرها من البلاد، إنما هي بحوث للبعث الاشتراك القومي. والكتب التي توزع على أبناء المسلمين ما هي إلا كتب للبعث الاشتراكي القومي. فهل بلاد تشهد أن لا إله إلا الله وتعمر المساجد وتقوم بالمستشفيات بالملاجئ الإسلامية بالمدارس ببناء المساجد، مساجد كبيرة ينكر فيها اسم الله، قامت الآن في إفريقيا وفي الهند وفي الجابون وفي غيرها من البلاد من ما قام به المسلمون والأثرياء